بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة للفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع ذكر من الأذكار التي يتعبد بها المسلم وهو ثابت في السنة، في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: لا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي لفظ آخر أيضا عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث آخر عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. ثم مشى ساعة فقال: يا أبا هريرة، هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا ذلك فحق عليه أن لا يعذبهم. وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غرس الجنة، فإنه عذب ماؤها، طيب ترابها، فأكثروا من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد في هذا في هذه الأحاديث هو قوله لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كنز من كنوز الجنة، وأنها أيضا غرس من غراس الجنة، أي بذكرها عندما يذكر الله بها المسلم فإنه يغرس له الثمار في الجنة، وأنها كنز من كنوز الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري يقول هذه الكلمة فأقره عليها، بل بيّن له أنها كنز من كنوز الجنة، يعني ليست مجرد ذكر عادي كما سأوضح إن شاء الله، بل هي كنز من الكنوز. وقال لأبي هريرة كذلك، يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. فهذا الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي موسى ألا أدلك، وألا هذه كلمة للتنبيه، وهذا استفهام، والاستفهام هنا ليس المراد منه السؤال، إنما المراد منه التشويق، استفهام التشويقي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشوق السامع والمستمع إلى ما يقول لكي ينتبه جيدا لما سيقوله صلى الله عليه وسلم. ألا أدلك يعني أرشدك وأعلمك أمرا هاما وذكرا من الأذكار الهامة، وهو كنز على كنز من كنوز الجنة. والمراد بالكنز هنا ليس المال الذي يكنز، فإن الكنز على نوعان. النوع الأول هو المعروف عند الناس، وهو المال الكثير الثمين الذي يكنز، يعني يجعل في مكان مأمون محفوظ، بعضه فوق بعض يجمع. هذا المعنى الكنز بالمعنى المتعارف عند الناس، وهو في الأموال كالذهب أو الفضة أو المال النقدي. والنوع الثاني من الكنز هو الكنز المعنوي، وهي هذه الكلمة الجامعة. ولماذا سماها كنزا وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة؟ سماها النبي صلى الله عليه وسلم كنزا لأنها مكتنزة وممتلئة وتحتوي على المعاني العظيمة، المعاني الإلهية، كما أنها تحتوي على التوحيد، التوحيد الخفي. لماذا؟ لأن المسلم عندما يقول هذه الكلمة فهو يتوكل على الله كل التوكل، ويعترف بضعفه وبقلة حيلته، وإنه لا يملك شيئا في هذا الكون، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن الأمور كلها بيد الله، فلا تدبير للعبد إلا بأمر الله، ولا يستطيع العبد أن ينتقل من حال إلى حال إلا بتدبير الله وبأمر الله وتيسيره له. ولذلك كان فيها معاني هذا المعنى، معنى التوحيد الخفي، وهو الإقرار بألوهية رب العزة وربوبيته، والإقرار بالعبودية من العبد، أنه عبد لا يملك شيئا. فلذلك احتوت هذه الكلمة على هذه الكنوز، وهي معنى الإلهية لله، والاعتراف بالربوبية لله، واعتراف العجز من العبد. وأيضا هي هذه الكلمة كنز من الكنوز، لأن العبد يجد ثمارها يوم القيامة، بمعنى أنه يجد غرسها، يجد غرسها، يعني بمعنى يجد ثواب هذا الذكر مدخر في الجنة. فكلما أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله وجد الثواب، وهو ثواب النفيس. فكما أن الكنز أنفس ما يملكه، ما يملكه المسلم فيكنزه من المال النفيس، فكذلك هذه الكلمة كنز للمسلم يوم القيامة، يوم أن يحتاج إلى أي شيء ينقذه من النار ويدخله الجنة، يوم يحتاج إلى شيء يثقل موازينه، فيجد مثل هذه الكلمة أنها كنز من كنوز الآخرة، قد ثقلت موازين وصحائف أعماله، فحينئذ يعلم أنها كنز. لماذا كنز؟ لأنه ثواب مدخر ليوم القيامة، كما أن الكنز يدخر لوقت الحاجة، لوقت الضيق، لوقت الاستعمال، فكذلك هذه الكلمة كنز تدخر ليوم القيامة، يوم الحاجة الكبرى، يوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، إنما تنفع فيه الأعمال الصالحة. فلما كانت هذه الكلمة فيها أجر وثواب ولها ثقل في الميزان وعند الله لها معنى عظيم، كانت كنزا من الكنوز، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الكنز، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو موسى بلى، يعني نعم يا رسول الله دلني على هذا الكنز، ومن لا يتمنى مثل هذا الكنز؟ فحينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا حيلة للإنسان في دفع شر، ولا قوة له في جلب نفع وخير أو رزق إلا بإرادة الله وإعانته. إنما الإنسان يأخذ بالأسباب، لكن التدبير الحقيقي والتيسير الأصلي من الله عز وجل، فلا يملك العبد شيئا. لذلك الإنسان أحيانا يأخذ بالأسباب ويسلك الأسباب لحاجة يريدها، لكن لا 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 يوفق أو لا تتحقق، لأن الله لم يرد ذلك. وأحيانا يسلك الإنسان سببا يسيرا فيحقق الله له ما تمنى، وربما أكثر مما تمنى، لأنه لا حيلة للعبد. فهي إذن هذه الكلمة معناها لا حيلة لي يا الله في دفع شر وضر، ولا حيلة ولا قوة لي في جلب نفع ورزق وخير وصحة إلا إذا شئت يا ربي. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا يقال له الحوقلة، الحوقلة أو الحولقة في لغة العرب، فالذي جاء في النص لا حول ولا قوة إلا بالله، ويصح من حيث اللغة لا حيل ولا قوة إلا بالله. فالذي في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله، وأصل والأصل في الحول معناه تغير الشيء وانفصاله عن غيره، فيفسر بالحالة، انتقل من شيء إلى شيء. والحيلة هي الحول، فالإنسان لا يملك لنفسه تغيرا أو انتقال من حال إلى حال إلا بإذن الله، لا يملك أن ينتقل من المرض إلى الصحة إلا بحول الله وقوته، لا يملك أن ينتقل من الفقر إلى الغنى والرزق إلا بتيسير الله وحول الله. وكذلك العبادة، لولا أن الله يسخر للعبد العبادة والطاعة لما استطاع أن يتعبد، لكن كل ذلك بحول الله وقوته. وهذه الكلمة أيضا فيها معاني التوحيد لما احتوت على التسليم الكامل لله، والإقرار بالضعف من العبد، وأنه لا يملك لنفسه شيئا في هذا الكون، أن الأمور كلها بيد الله وتدبيره. وهنا في هذا الذكر أيضا من السنة عند الارتفاع في مكان مرتفع التكبير، الله أكبر إذا علا مرتفعا بسيارته أو ماشيا أن يكبر. فقال الله أكبر ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وما سوى الله من المعبودات من حجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو أضرحة، فكلها معبودات باطلة لا ينبغي ولا يجوز التوجه لها بأي عبادة أو صلاة أو دعاء أو توسل أو ذكر أو استغاثة، وإنما الله هو الإله الحق المعبود بحق في هذا الكون الذي تصرف له كل أنواع العبادة. كل أنواع العبادة تصرف إلى الله بالاستغاثة أو طلب المدد أو العون أو الرزق أو الصحة أو العافية أو الولد أو دفع الشر أو جلب النفع. فالله النافع الضار، الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والله سبحانه الإله الحق الذي ينبغي أن يعبد وحده. وهذه الكلمة هي مفتاح الجنة. من لم يملك هذه الكلمة لن يملك مفتاح الجنة. ومن ملكها، كيف ملكها؟ يعني مات عليها وعمل بها، فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة. لا مفتاح لأبواب الجنة إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله. فمن مات عليها وعاش عليها وأقر بها وعمل بها وطبقها ومات على ذلك، فقد حمل معه إن شاء الله مفتاح الجنة الذي يفتح به الجنة. هذا ما تيسر في هذا الذكر العظيم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم من حلف بالله في حال غضب شديد، فيقول هل عليه كفارة وما هي الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونتبع هداه وبعد. الأيمان والحلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول اليمين اللغو، والنوع الثاني اليمين المنعقدة، والنوع الثالث أو القسم الثالث يمين الغموس. واليمين اللغو هي التي تكون دارجة على الألسنة وتأتي دون سبق عقد نية لمنع النفس من فعل شيء أو لحثها على فعل شيء، وهي قول الناس لا والله بلا والله، ولا يريدون به منعا أو فعلا، وإنما تندرج على ألسنتهم، وهذا لا ينبغي، يعني ينبغي تركه، لأنه لا يجعل اسم الله لعبا على الألسنة. النوع الثاني وهي اليمين المنعقدة، وهذه فيها كفارة. الأولى ليس فيها كفارة، الثانية هي التي فيها الكفارة، وهي أن ينوي المسلم بيمينه سواء كان غاضبا أم ليس كذلك، يريد أن يمنع نفسه من فعل أمر أو يحثها أو أن يحثها على فعل شيء، فيقسم. فحينئذ إن أراد أن يفعل ما أقسم أن لا يفعله فعليه حينئذ الكفارة. وهذا أظن الذي يسأل عنه الأخ، وهو الذي يكون فيه كفارة، كان يقسم والله لن أفعل هذا الشيء، أو والله لن أذهب معك، أو لن أزور فلان، أو لن أدخل بيته، ثم يندم. فحينئذ السنة خاصة فيما فيه قطيعة الأرحام، السنة أن يترك هذا الشيء وأن يكفر وأن يفعل الذي هو خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أقسم على يمين فيرى غيرها خيرا منها، فإنه يترك ما أقسم ويكفر. وهذا الله عز وجل ذكره، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فحينئذ ترتيب الكفارة إن أراد أن يفعل ما أقسم أن لا يفعله أو أراد أن يحنث في يمينه فعنده ثلاثة خصال. الأولى هو مخير فيها، يفعل أيها شاء، يفعل أيها شاء، إما أنه يطعم 10 مساكين فقراء لكل واحد منهم وجبة كاملة، وجبة قوت البلد مثل الرز والدجاج واللحم لـ10، أو يكسو 10 فقراء مساكين، أو يحرر رقبة. إذا عجز عن إحدى هذه الخصال، لم يجد مالا، لم يستطع، ليس عنده المال للإطعام أو للكسوة ولا لتحرير الرقبة، فعجز، حينئذ ينتقل فيصوم 3 أيام، وبهذا يكون قد أدى المطلوب منه. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كنت صائم يوم قضاء من رمضان، فيقول أفطرت، هل علي شيء؟
عليك أن تعيد قضاء هذا اليوم، وذلك لأن هذا اليوم فرض واجب في ذمتك، وإن كان القضاء وإن كان الفطر لسبب كمرض أو تعب شديد في يوم حر لا شيء عليك، وإن كان بدون سبب فما كان ينبغي أن تقطع هذا اليوم لأنه فرض، فكان لابد تتمه وهو في ذمتك. فالآن تعيد قضاء هذا اليوم، تصوم مكانه لأنه لم تبرأ به الذمة، أبطلته، أفطرت فلم تبرأ الذمة، فحينئذ بقي في ذمتك هذا اليوم تقضيه إن شاء الله تعالى في يوم آخر تصوم مكانه لتكمل عدة رمضان بما تبقى عليك من الصيام.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: بعد أن أذن المؤذن لصلاة الظهر، يقول: خرجت من المنزل واتجهت من الشارقة إلى أبو ظبي، فيقول أخرت صلاة الظهر إلى أن وصلت إلى أبو ظبي، هل أصلي هناك صلاة تامة أو قصرا؟
صحيح أنك تصليها قصرا، وذلك لأنك دخلت في حكم المسافر وفي أحكام المسافر، ولو أخرت لطالما أنك مسافر فيجوز لك حينئذ القصر والجمع، وأن الصلاة كما قال أهل العلم واجب موسع، يعني يبتدئ وقتها من أولها إلى نهايتها، فحينئذ وأنت على سفر فلما بلغت هناك فأنت مسافر ينطبق عليك السفر وأحكامه، فلك القصر حينئذ والجمع، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم تأخير العقيقة؟ ويقول: إلى أخرت العقيقة، يقول فضيلة الشيخ: هل يكون بعد اليوم السابع هناك أيام مستحبة؟
السنة في العقيقة أن تذبح في اليوم السابع لا تؤخر عن هذا اليوم لمن وجد سعة ومالا ووقتا، إذ الخير كل الخير في تطبيق السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين متى تذبح، فقال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه. فتذبح في يوم سابعه، إذن الشرع حدد اليوم الذي تذبح فيه العقيقة فلا يخالف، كما أن الشرع حدد مثلا وقت الصلاة وحدد صيام رمضان بدخول الشهر وحدد وقت الصوم ابتداء الوقت بطلوع الفجر وانتهاء بغروب الشمس. فهذه مواقيت وأوقات الشرع بينها ووضحها، فلا تتجاوز، لا تترك، يلتزم بها لكي تقبل العبادة وتقبل الطاعة. فالعبادة كلما كانت على السنة وعلى الهدي النبوي وبالأدلة الشرعية كانت أدعى إلى القبول بل تقبل. فلا يترك الأب أو ولي المولود الذبح اليوم السابع، هذا التوقيت لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن وحي من الله، بوحي من ربه حدده، خاصة في تعيين مثل هذا التعيين الأيام معناه بوحي يلتزم به. فمن يملك المال والوقت والسعة لا يترك اليوم السابع، وإن لم يتيسر المال أو لسبب ما شغل ظرف طارئ قاهر، فبعض أهل العلم قال 14 أو في 21، ولكن حديث هذا التقسيم ضعيف، لو اتبع هذا لا بأس، لو ذبح في 14 في 21 لا مانع، لم يتيسر فحينئذ أي يوم تيسر يعق، لا يترك العقيقة لما فيها من خير وبركة. إذا فات اليوم السابع فحينئذ يلتمس 14 21 على قول بعض أهل العلم أو أي يوم، ولا يترك لطالما أنه يملك المال ويملك القدرة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وعق عن يعني أبناء علي الحسن والحسين ابناء فاطمة رضي الله عنهم، لم يترك العقيقة، عق عنهما وكان يوصي الصحابة بذلك، وقوله كل غلام رهينة بعقيقته. هذا كلام مهم، الغلام مرتهن، الشيء المرتهن المربوط بالشيء، يعني ما تستطيع تتصرف فيه، يقول لك مثلا هذا البيت مرهون، ما معناه؟ يعني ما تستطيع تتصرف فيه، مقيد بموضوع بشيء، سيارة والله هاي مرهونة ما تستطيع تبيعها لأن مرهونة لشيء، مربوطة بشيء. فكذلك الإنسان كل غلام رهينة أو مرتهن في لفظ، معناه مصالحه، تيسير أموره في المستقبل لما يكبر، مرتهن بعقيقته. فمن عق عنه وعق عنه والداه كأنه فك رهنه، بمعنى تيسرت أموره، شوفه موفق مبارك في دراسته، في بره بوالديه، في رزقه، في أعماله، بخلاف الذي لم يعق عنه. وخاصة أن في هذا الذبح اللي هو في سبيل الله، هذا الذبح في سبيل الله هذا فيه عبادة لله، تعبد نسك في سبيل الله. فالمسلم عندما يطبق السنة، يطبق هذه العبادة، يطبق هذه الطاعة، يبارك له في مولوده وفي ذريته، وينعكس ذلك على حياتهم، على حياتهم بالخير والتيسير والتوفيق، ثم بر بر الأب كذلك في المستقبل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. من فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما حكم تشغيل سورة البقرة في المنزل، ويقول هل هي طاردة للشياطين من المنزل؟
الحديث ثابتة فيها بأنها طاردة للشياطين ومردة الجن من البيوت، لكن لابد من أن ننتبه لأمر. أما أنها تطرد الشياطين فصحيح، فإن الشيطان كما جاء في الأحاديث يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وكذلك كما قال في الحديث لا تستطيعها البطلة يعني السحرة، فهي لقوتها وثقلها وعمق معانيها فإنها طاردة للشيطان من البيت، وخاصة البيت الذي فيه سحر أو استهدف أصحابه بالسحر، فهي أنفع علاج وأفضل علاج وحماية ووقاية لأهل البيت، وهذا صحيح. لكن لابد من أن ننتبه إلى أمر أو لأمرين هامين. الأمر الأول أن تقرأ من أهل البيت أيضا، وليس فقط بجعل المذياع أو قناة القرآن تتلو، لابد أهل البيت أن يقرأوا البقرة خاصة الذين هم استهدفوا رب البيت أو كذلك الأم في البيت زوجة، ويعلم الأولاد في قراءتها وتلاوتها. هذا أمر الأول المهم لتكون طاردة للشياطين ولتكون وقاية وحصنا لهم. الأمر الثاني وهو لا مانع من أن يتلى القرآن بالبقرة في البيت من المذياع إذاعة القرآن الكريم أو قناة القرآن الكريم، ولكن أن لا يكون في البيت عدم انصات القرآن، يعني الأولاد يلعبون وضجيج وصوات والقرآن يتلى لا يستمع له أحد، فهذا ليس فيه فائدة وليس فيه احترام وتكريم لكلام الله. فحين متى نجعلها في المذياع أو القرآن؟ إذا قناة القرآن عندما مثلا ينام الناس في البيت تترك القناة تقرأ قناة القرآن الكريم في مثلا الصالة، أو عندما يخرجون من البيت يشغلون البقرة في الغرف أو في الصالة لمن خاصة هو مستهدف بسحر، فهذا لا مانع منه. فإما إذن الأصل الأول الأمر الهام الأول أن أهل البيت هم يتلون البقرة، هذا الذي هو فعال وعلاج لشر السحر والسحرة. الأمر الثاني أن إذا يعني شغلت البقرة القناة يستمعون ينصتون، وإن شغلوا فإنهم يغلقون القناة، لكن عند النوم تشغل لا مانع وعند الخروج من البيت. هذا بهذا التنبيه أو بهذا الاتباع إن شاء الله تنفع البقرة وينطبق عليها الحديث الدالة على أنها طاردة الشياطين من البيت، أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، وكذلك لا تستطيعها البطلة. البقرة عظيمة، حتى أن الصحابة كان الواحد منهم إذا حفظ البقرة وفهمها يعظم في أعينهم يكبر في أعينهم لما لها من مكانة عظيمة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم إخراج قيمة العقيقة للجمعيات الخيرية؟
هنا من حيث الجواز يجوز أن تخرج العقيقة أو قيمتها للجمعيات الخيرية، لكن ننتبه لأمر وهو أن لا يكون القصد التصدق بالمال، لأن هذا لا يجزئ. يعني مثلا لو أن شخصا بدلا يذبح العقيقة أخذ الدراهم، مثلا الذبيحة ب700 درهم، أخذ 700 وأعطاها لفقراء أو لفقير واحد، هل هذا يكون أدى سنة العقيقة؟ الجواب لا، هذا تصدق بمال ولم يذبح العقيقة. العقيقة لابد فيها من إراقة الدم، القصد منها الذبح في سبيل الله وإحياء هذه السنة شكرا لله تعالى. في الجمعيات ينبههم أنه أنها عقيقة ليست صدقة عامة، وهم ينتبهون يسألون هذا المال لماذا، فيقول لهم عقيقة حتى يذبحوهم عنه. ففي هذه الحالة كأنه وكلهم أو هو وكلهم بالذبح، يعني لما يعطيهم المال قيمة العقيقة ليس معناه أنه تصدق بقيمتها، لا، إنما هو يقصد أن يوكلهم، يعني أعطاهم المال وهم يذبحون ويوزعون اللحم على الفقراء، لأن هذا القصد منها الذبح وليس القصد منها الصدقة بالمال. وأظنهم هم منتبهون لهذا وعارفون بهذا الحكم، فيبين لهم أنها عقيقة ليذبحوا بالنيابة بالوكالة عنه. هذا الذي ينبغي أن ننتبه له. هذا من حيث الجواز، من حيث الحكم أن هذا جائز، فهو أنه يعطي القيمة والجمعية موكلة عنه بالذبح توزع اللحم على الفقراء والمحتاجين. هذا حيث الجواز والحكم، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يباشر هو عقيقته، يذهب ويشتري ويذبح، والأمر سهل اليوم في المسالخ، سهل جدا، يذبح هنا ينتقي شاة طيبة ويذبحها ويأتي باللحم، وله أن يأكل كله أو يوزع أو يأكل بعضه ويوزع بعضه. العقيقة فيها سعة لأنها دم شكر، دم شكر لله على المولود، ولو تصدق أو حرص أن يتصدق بشيء من اللحم على الفقراء فهذا خير، خير وأحسن. هنا ينتبه، هذا أفضل أن يباشر الأب العقيقة بنفسه، إن أعطاها الجمعيات جاز، قد وكلهم فهذا يجوز، هم يقومون بالذبح عنه. وإن قام هو على العقيقة، بذل جهده وذهب اشترى وذبح، فهذا أفضل من حيث الأجر، من حيث الثواب، من حيث تطبيق السنة وإحياء هذه السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف تكون التسمية في بداية الوضوء إذا كان الوضوء في الحمام؟
أولا التسمية هي بسم الله، هذه هي التسمية، والمراد بالحمام هنا المقصود يقصد السائل هل يجوز ذكر الله في الحمام أم لا، يعني الجهر به. من حيث عدم الجهر ليس في ذلك إشكال، يعني أن يقول المتوضأ في نفسه بسم الله فهذا ليس فيه إشكال، لأنه حينئذ لم يقع في المحظور إشكال. إشكال الذي هو موضع البحث أن يجهر بالذكر، فهل هذا يجوز؟ طبعا أهل العلم منهم من يرى كراهة الذكر في أماكن قضاء الحاجة، ومنهم من يجيز ذلك، لكن من يرى الكراهة استدل بأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد حتى ذهب إلى الجدار وتيمم ورد السلام، كره أن يذكر الله على غير الطهارة. لكن كذلك في أماكن قضاء الحاجة، ومنهم من جوز ذلك لأنه كما جاء في عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. الحقيقة البداية لما يكون الإنسان كاشف عورته يريد أن يقضي حاجته هنا لا يذكر الله جهرا، ولكن أما وكذلك عندما يقضي حاجته، لكن قبل ذلك يجوز، مثل بسم الله قبل أن يكشف عن جسده ودخول وكذلك دعاء الخلاء أو من يعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا يجوز على الصحيح، لأن حمامات اليوم جلكم الله ليست مخصصة لقضاء الحاجة فقط، فهي للقضاء وللوضوء وللغسل ولغسل اليد، ولا يبقى من نجاستها شيء في المكان، لما يذهب بعيدا كأن كرسي جلوس، فيظهر أنه تجوز التسمية ولو جهرا في الحمام للوضوء أو قبل كشف الجسد للغسل أو لقضاء الحاجة، وهي للصيغة التي تكفي بسم الله لا هي لواردة في السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم أفضل شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم كلام المرأة المعتدة من الوفاة مع الرجل الأجنبي؟
من حيث الكلام إذا احتاجت لا مانع، لأن عدم كلام المرأة مع الرجل الأجنبي يعني الذي ليس من المحارم لا علاقة له بالحداد، حداد المرأة، فهي تمنع من أشياء معروفة لا يسهل الوقت الآن لشرحها. أما الرجل الأجنبي الكلام معه ورؤيته سواء أكان زوجها حيا أم ميتا فالحكم واحد، من حيث عدم التكشف له وعدم الخلوة به والكلام بقدر الحاجة، فيجوز لها الكلام إذا انتفت المحظورات كأن تكون بحجابها وفي عدم خلوة، مثلا تحتاج تتصل للدكان أو مكان تطلب شيئا وهي في العدة، ولا مانع لو كان الذي يجيبها الرجل، أو يتصل بها أحد الأقارب ابن عمها وابن خالها ويعزيها، لا مانع أن تكلمه تعزيه ولو سمعت صوته وسمع صوتها وهي في العدة، لأن هذا ليس من الأمور المحظورة في العدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.